أيام فتواكم جاءت عاجلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: زوجتي ستنجب بعد شهرين، وأنا كل عام أضحي بخروف، وهذا ما في استطاعتي، هل يجوز أن أؤجل عقيقة المولود القادم إلى عيد الأضحى وأذبح الخروف بنية العقيقة والأضحية؟ هذا غير مستحب، هذا غير مستحب. لو كان الخروف اللي عندك أنت أصلا ناوي به الأضحية، مخصصه أصلا للأضحية، يجوز أن أنت تنتظر به الأضحية، والعقيقة تؤجل إلى حين ميسر. لو كان الخروف لسه فترة طويلة على العيد الكبير، على عيد الأضحى، ابدأ بالعقيقة. على فكرة، يعني العقيقة والأضحية حكمهما قريب من بعضهم البعض، يدور بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب على القادر والاستحباب، والبعض يراها أنها سنة كفاية. فابدأ بالعقيقة وسر ربك أن يرزقك الأضحية. لو كانت الولادة قريبة من العيد، لو الولادة قريبة من العيد، لا مانع أنك تجعل العقيقة في يوم العيد وتنوي الذبح في يوم العيد. لكن خد بالك، الخروف مش هيجزئ عن عقيقة وأضحية في وقت واحد، لأن لو رزقت ذكرا محتاج خروفين، ولو رزقت أنثى بأنثى يبقى الخروف يكفي. لكن الخروف في حد ذاته لا يجزئ عن العقيقة وعن الأضحية في آن واحد. أنا أرى لو ذبحت العقيقة في يوم العيد بنية إراقة الدم في يوم العيد، والتقرب إلى الله في يوم العيد، وإطعام الناس طعام المولود في يوم العيد، أرى أنها قد يتداخل الثواب وتنال إن شاء الله ثوابا مضاعفا، خاصة أن العمل في أيام العشر، ويوم العيد هو اليوم العشر، العمل في أيام العشر الأجر فيه بيصبح مضاعف كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي، اتفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
لو سمحت، انا ابني شغال في شركة تبع البنك، فعايز اعرف المرتب بتاعه حلال ولا حرام.
شركة ايه؟
في شركة تبع البنوك. يعني
بيعمل ايه؟ يعني بيبيع وبيشتري بيتأشر؟
لا لا لا، ما بيبيعش ولا بيشتري.
امال نشاط الشركة؟
وقاعد فيها بيدير الشغل. يعني
نشاط الشركة ايه يا حاجة؟
نشاط الشركة ان هي بتوصل فلوس للبنوك.
يعني
فهو قاعد في الشركة بيدير الشغل. بس يعني هي تبع البنك وانا عايز اعرف
يعني شركة نقل اموال.
ايوه الله يبارك لك.
شركة نقل اموال لا بأس يا حاج،
يعني كده فلوسه الحمد لله
ان شاء الله لا بأس، ويستحب له انه يتصدق ببعض المرتب من باب تطهير الاموال، يعني يستحب هذا يستحب هذا.
ماشي، في سؤال تاني لو
يطلع كل شهر كده صدقة من ايه من مرتبه. اتفضلي سؤالك التاني.
لو سمحت، انا ساعات بصلي المغرب وبفضل على وضوي لغاية العشاء ما تأذن، بس ساعات وانا قاعدة في يعني في انتظار صلاة العشاء يعني ساعات بنام كده وانا قاعدة، فعايز اعرف هل اتوضأ من تاني ولا افضل على وضوء؟ يعني
اذا نمتي اغفاء خفيفة، يعني مجرد نعاس خفيف كده وانت قاعدة صبيطي يعني وانت قاعدة، ما استغرقتيش في النوم، ما تمددتيش وانت نايمة، ان شاء الله وضوءك صحيح ولا شيء عليك.
جزاك الله خير.
يسموا هذا جلسة المتمكن، والنوم الخفيف الراجح فيه أنه لا ينقض الوضوء. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون، فيخرج إليهم فيصلي بهم الصلاة، فلا يقومون ولا يتوضؤون وإنما يقومون إلى الصلاة. هذا والله أعلم. طيب، معنا اتصال. سائل يقول: إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟ أنا مش فاهم السائل عايز يقول إيه. أنت بتكلم في الصلاة اللي لسه ما جاتش، الصلاة اللي لسه ما جاتش، الصلاة اللي لسه ما جاتش هتصليها بعد وقتها ليه؟ هتركب مواصلة؟ هتركب طيارة؟ هتخش أوضة عمليات؟ ولا هتعمل ايه بالظبط بحيث ان انت لا تصليها في وقتها؟ عموما الصلاة التي لا تصلى في وقتها تصلى بعد وقتها قضاء، بشرط ان تكون معذورا في تركها، كأن تنام فيخرج الوقت او تنسى فيخرج الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إنني أترك الوقت يخرج وأنا عارف إن الوقت بيخرج وواعي وما صليش، لا، لازم أصلي بقدر إمكاني، لازم أصلي. الذي يترك الصلاة يتركها حتى يخرج الوقت يتركها بعذر، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، انا عايزة اسأل عن زوجها هجرها بقاله 16 سنة وما يتصلش بيها خالص ولا في اي اتصال ولا اي كلام، ومرة واحدة وفجأة يعني ان هو جه فجأة، هل يجوز ان هي تقعد معاه في بيت واحد ولا ايه؟ ولا هي وضعها ايه حاليا؟
هي لما هجرها وغاب عملت ايه؟
ما عملتش، قعدت في شقتها وربت ولادها.
هو جوزها يا ستي، هو جوزها حتى لو جه بعد 100 سنة.
لو بعد 100 سنة
جوزها. هو جوزها. طالما هي ما خدتش حكم بموته او حكم بالطلاق منه.
لا، ما خدتش حكم بطلاق ولا اخدت اي حاجة.
لا، طلقت منه ولا حكم عليه بالموت، فهي زوجته. وهي ما اتجوزتش وقاعدة مستنية، يبقى زوجته ان شاء الله، مش محتاجين تجديد عقد ولا اي حاجة.
طب شكرا.
العفو يا بنتي. معنا اتصال. طيب، ماذا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذي كان معتادا الصلاة في المسجد، ثم قال: يا رسول الله، لا أجد قائدا يقودني، لا أجد من يوصلني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في البيت، ثم بعد ذلك نادى عليه، دعاه، قال: أتسمع النداء؟ قال الرجل: نعم أسمع النداء. قال: إذن فأجب. وطلب السائل بقى في السؤال بيان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة فأجب، وهل تعتبر هذه الكلمة أمرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل الضرير؟ نعم الكلمة أمر، وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب الصلاة على الأعيان في المسجد، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن في قول آخر وفي أحاديث أخرى صارفة، منها حديث التفضيل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه، صلاة الرجل في مسجده في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في سوقه ب25 أو ب27 درجة، فدل هذا الحديث على أن الصلاة في البيت مفضولة وليست ممنوعة أو ليست باطلة. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
أنا أم محمد بن سويش.
بارك الله فيك يا أم محمد، اتفضلي.
أنا عندي سؤال من فضلك يا شيخ.
اتفضلي بارك الله فيك.
حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام بس ما شفته الشخصي. أنا شفت عباية، واحد قال له ده الرسول، شفت عباية خضر، عباية خضر وقال له ده الرسول، بس ما شفته غير كده.
ما شفتش وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، عليه الصلاة والسلام.
استبشري خير
في النار يعني.
استبشري خير، استبشري خيرا.
ومن فضلك يا شيخ، يعني الواحد لما انا ما بصليش الجمعه بس بصلي الظهر، هل ينفع ان انا اصلي في البيت وما اروحش اصلي في الجامع الجمعه؟
ينفع
ولا ممكن اصليها
ينفع تصلي في البيت 4 ركعات ظهر، وينفع تصلي في المسجد الجمعه 2 ركعات إذا قدرت تنزلي المسجد من غير مشاكل، من غير كلفة، من غير عناء، من غير تعب، انزلي اسمعي الخطبة واسمعي درس العلم في الخطبة وصلي معهم 2 ركعات. ما قدرتيش
بس انا يعني بصلي في البيت وبسمع الشيخ محمد حسن على طول يعني.
صلي في البيت 4 ركعات ظهر.
جزاك الله.
الجمعة ليست واجبة عليك يا أم محمد، بارك الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة أم عبد الرحمن.
اتفضلي يا أم. أيوة. عبد الرحمن.
أيوة. بقول لحضرتك بالنسبة لزكاة الأموال.
نعم.
زكاة الأموال يعني لازم تعطى في صورة، في صورة مادية زي ما هي أموال، في صورة مادية زي ما هي يعني، ولا ممكن نطعم بها شنط رمضان أو تتعطي في صورة تانية يعني عينية، ولا لازم تكون نقدية؟
بص يا أبو محمد، المال.
نعم.
اسمعيني، لو عايز تسمعيني من التلفزيون اسمعيني وقفلي. المال مش هو النقود بس، المال كل شيء له قيمة، عشان كده زكاة المال أو زكاة الأموال يدخل فيها زكاة الماشية، زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب والفضة اللي هم النقدين، على حسب الزكاة اللي عندي. أنا عندي مال سائل أطلع مال سائل، لأن ده أيسر كمان للفقير يجيب اللي هو عايزه. مسألة أن أنا أشتري شنط رمضان وأعطيها للناس من أموال الزكاة، أنا ما بحبش كده. ليه؟ لان شنط رمضان ينفع تروح للفقير وللغني. النية في اطعام رمضان انني افطر صائم، والصائم الذي افطره قد يكون غنيا، انا عايز افطره عشان اخد مثل اجره. لو شنط رمضان هتروح للفقراء بس، للفقير فقط، طلعيها من زكاة المال. لكن لو هتروح لحبايبك والقرايبك والمعارفك والجيرانك وللفقراء، يبقى الناس اللي مش فقراء ما تنفعش تاخد منها. طب انا عايز اديهم، عايز اطعم الطعام، عايز افطر الصائم، يبقى اديهم من مالي مش من زكاة المال. يجوز انني اشتري شنط رمضان من زكاة المال بشرط واحد، ان يكون الذي سيأخذ هذه الشنطة، هياخذ هذا الطعام، يكون فقير مستحق للزكاة. والأولى إنني أخرج الزكاة كما هي عندي. عندي أموال سائلة أطلع أموال سائلة، عندي تجارة أطلع بعض السلع والحاجات اللي عندي أو أطلع أموال سائلة، عندي مواشي سائمة يعني بترعى في المراعي، بطلع منها من عينها، عندي زروع بطلع من اللي بيطلع من الأرض، وهكذا يا أم محمد بارك الله فيك. السائل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب النفاذ. بس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله أمر الله عز وجل واجب مع الاستطاعة، واجب مع القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي وحده لا يلزمه، يستطيع بس بمشقة، قال له تعالى طبعا تسمع أن نداء المسجد قريب منك. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله.
أخبارك إيه؟
بخير الحمد لله، بارك الله فيك.
في استفسارين بعد إذنك.
تفضل.
الأول، لو تيقنت الزوجة إن الزوج طلقها أكتر من 3 مرات، هي متيقنة وهو ينكر. ما العمل؟ يعني هي تيقنت الزوجة أن الزوج طلقها أكتر من 3 مرات.
إذا
ينكر وأحيانا يقول كان وقت غضب، وأحيانا يقول كنت سترانا.
عشان كده يا عبد الله مطلوب في الطلاق الأول إن إحنا نعرف وقع ولا ما وقعش، ما استناش الثالث والرابع والخامس.
أول طلاق وقع وراجعها.
اسمع بس، أول طلاق وقع وراجعها، نعرف حكمه من المفتي اللي هنسأله، ده وقع ولا ما وقعش؟ إنه ممكن يقول له كفر كفارة يمين. إذا قال له كفر كفارة يمين ما وقعش.
لا، لفظ صريح أنت طالق.
إذا قال يعني بس ما هو لفظ صريح، ما حدش بيقول لك كفر كفارة يمين، هو بيتقال لك كفر كفارة يمين في أيمان الطلاق وفي الطلاق المعلق. الشاهد هنا إن إحنا ما بنستناش لما الطلاق يبقى 3 و4 وبعدين نسأل.
تمام.
إحنا بنسأل أول بأول. عشان اعرف اللفظ وقع ولا ما وقعش. لا. اذا وقع خلاص حسبنا طلاق ونسجله، اذا ما سجلناهوش عند المأذون نسجله عندنا في كشكول في اجندة ما ننساهوش.
لا، واقع
وبنسجله عندنا، بنسجله عشان ما ننساهوش، عشان ما جيش يقول انا قلت لك، يقول لا ما طلقتش. فهمني؟ فهمني يا عبد الله. حتى لو ما سجلناش عند مأذون بنسجل في ورق عندنا، طبعا يستحب نبقى عند المأذون، لكن حصل في رجعة المسألة بتبقى أسهل، فنسجل في كشكول في أجندة يوم كذا حصل طلاق ويوم كذا حصلت الرجعة، يبقى كده مش هتيجي هي تقول له انت طلقتني، هو يقول لها لا. لكن على فرض في سؤالك ان رجل طلق امرأته 3 مرات وهي تنكر، هي تقول طلقتني 3 طلاق صريح
لها متيقنين،
وهو يقول لها لا لم أطلقك، يبقى هنا في نزاع. هنا في نزاع، لو راحوا لأي قاضي او اي حكم يحكم بينهما، القول قول الزوج مش قول الزوجة. القول قول مين؟
تمام،
الزوج. قول الزوج ليه؟ لانه ممكن اي مرأة تدعي ان زوجها طلقها، عايز تخلص منه فتقول له انت كنت طلقتني الشهر اللي فات ولا السنة اللي فاتت. فقولها مجرد دعوة، لابد عليه من دليل. فالقول قول الزوج هنا
حتى لو معها شهود.
لا، لو في شهود يبقى دليله، لو في ورقة يبقى دليل.
تمام،
واخد بالك؟ يبقى قولها محتاج دليل. ما فيش عندها دليل يبقى مجرد دعوة، يبقى القول قوله. ماشي؟
تمام.
بعد كده لو هي متأكدة يقينا ان هو مطلقها 3 مرات وهو بينكر، وهي مش عايزة تعيش الحياة في الحرام، في الحالة دي الفقهاء يقول لها اختلعي منه.
تختلع منه،
هي مش عارفة تطلق وخلاص. هو ايه؟ بينكر الطلاق وهي لا تريد الحرام، يبقى حتى لو بخسارة، لو بخسارة في الحقوق تختلع ولا تعيش في الحرام.
تمام.
وتوثيق الطلاق مطلوب يا أخوانا، عشان كده توثيقه سواء عند المأذون أو حتى عندك في أجندة في بيتك.
تمام.
وبعد ما تاخد الفتوى تفضل.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك.
تفضل يا عبد الله.
في زواج شرعي ولكن ليس برسمي، يعني هو الزواج شرعي حاصل بس غير موثق.
نعم.
والزوج طلق الزوجة، والزوجة لفظ طلاق صريح قال لها أنت طالق، والزوجة قضت العدة بتاعتها كاملة. وبعد العدة ما قضت العدة خالص وبانت منه واتخطبت كمان، رجع الزوج كلم أهل الزوجة وقال لهم أن أنا رجعتها بعد الطلاق بيومين ومعي شهود، بدون علمها وبدون علم اهلها، ولكن ايه، هو يقول ان انا رجعتها ثاني يوم ومعي شهود بعد ما قضت عدتها وداخل على زواج جديد.
قوله انا رجعتها في العده دعوه منه
بدون علمها.
اسمع بس.
هو طلقها في التليفون.
اسمعني. قوله أنا رجعتها في العدة مجرد دعوة منه تحتاج إلى إثبات.
تمام.
لو في العدة مش هنسأله عن إثبات. لأنه من حقه يرجعها في فترة العدة. لكن تمام. هو بيدعي بعد العدة من قضت. ومين يضمنني إن بعد ما تتجوز واحد تاني يجي يقول لي أنا كنت رجعتها. واخد بالك؟ فدعوة لا تقبل إلا بالأدلة.
إلا بالدليل.
والشهود يكونوا عدول.
الدليل اللي هو
اقل حاجة الشهود العدول. واخد بالك؟ ونسأله ونقول له طب انت لما رجعت ما قلتش ليه؟ يعني الحكم اللي يحكم بينهم يقول له طب انت لما رجعتها ما قلتش ليه؟ سايبها لما تتجوز واحد غيرك؟ واخد بالك؟ لان انتظاره حتى تنقضي العدة.
هو ما قدرش يوصل لها او ما كانش فيه.
هيقول لنا عذره بقى. وفي الحالة دي نقبل او لا نقبل. عشان كده دي بتبقى مشكلة مش فتوى. مشكلة محتاجة من يحكم فيها سواء كان قضاء عرفي او قضاء رسمي.
تمام.
نعم. بارك الله فيك.
اخر حاجة بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
واحد طلق زوجته وقال لها لفظ صريح انت طالق وبعدها بنص ساعة قال لها انت طالق تاني. تقع طلقة ولا طلقتين؟
الراجح عندي انه طلاق واحد.
طلاق واحد. جزاك الله خير.
ليه؟ لان تعدد الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد او في طهر واحد الفتوى الان انه يقع واحدا. لو قال لها انت طالق ثلاثا او انت طالق بالثلاثة ده ثلاثة ولا واحدة؟ الفتوى الان على انه واحدة. لو قال لها انت طالق وبعد شوية قال لها انت طالق وبعد شوية قال لها انت طالق ده في مجلس واحد برضو الفتوى انه يقع واحدا. لو قال لها انت طالق وتاني يوم قال لها انت طالق في نفس الطهر وتالت يوم قال لها انت طالق هنا بيختلفوا فيها الفقهاء بيختلفوا فيها. والرجع عندي انه طلاق ثلاث وقع في طهر واحد والثلاث في لفظ واحد وفي مجلس واحد وفي طهر واحد. اهل العلم يختلفون هل يقع ثلاثا ام يقع واحدا. جمهور اهل العلم قديما كانوا يوقعوه ثلاثا. الان تقريبا كل لجان الفتوى تميل الى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وتوقع واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة. حتى قال عمر ارى الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ليعزرهم ليعاقبهم. فاتفق فقهاء الأمة تقريبا على رأي عمر إلا ما ندر إلا من شذ حتى جاءت الفتوى. والآن كل لجان الفتوى مالت إلى هذه الفتوى الفردية في مقابلة اتفاق الفقهاء على رأي عمر الذي أمضاه لأن رأيه كان تعذيرا أو نحو ذلك. والمسألة خلافية كما قلت لك والذي عليه لجان الفتوى أنه طلاق واحد لا ثلاثة والله أعلم. يبقى الرجل الضرير إذن فأجب نقول يجب عليه أن يجيب وأن يأتي المسجد بشرط الاستطاعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطعت. اتصال من أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايزك تدعي لزوجي إنه هو الآن في كرب شديد وعايزك تدعي ربنا يفرج كربه إن شاء الله.
ربنا يفك كربك وكرب زوجك يا أم عبد الرحمن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنكم وأوصيك بدعاء الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ونقول الله 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 ربي إلى غير ذلك من الأدعية اللي ممكن يذكرك بها أي كتيب من كتيبات الأدعية اسمها أدعية رفع القرب ودفع الهم والغم. أسأل الله العظيم أن يكشف عنكم الهم وأن يدفع عنكم الكرب وأن يردكم إلى أوسط وأفضل ما تتمنون. بارك الله فيك يا بنتي. يبقى الشيء يبقى أجب إن استطعت. الاستطاعة دي في كل الأعمال. يجب على الأعمى أن يجيب وأن يأتي طالما يسمع النداء بس إن استطاع. إن لم يجد من يأتي به إذا خرج يتعرض للمتالف أو للمهالك يبقى لا يجب. الرسول ما قصد هذا بأجب وإنما سألوا أتسمع النداء، يعني الصوت اللي من غير ميكروفون ده بيوصل لك في بيتك؟ يعني هتمشي 50 متر ولا 100 متر؟ لا تعال لوحدك حتى لو مفيش قائد يقودك. لكن لو المسألة أصعب من ذلك، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة في بناء مساجد في البيوت، كما في قصة عتبان بن مالك وغيره، وبنى اتخذ مسجد في داره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، إلى القصة مشهورة إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم الشيخ.
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. أنا عايز أسأل عن حال المذنب اللي بيذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، بقاله سنوات طوال على هذا الحال، على هذا الحال. لو توفي عند على حال توبة، يبقى ولا حسب ما هو يتوفى على حال توبة أو حال معصية، ولا إيه ده إيه نظامه عندي؟
كلما أذنب الشخص فهو بين حالين، إما أن يتوب فيتوب الله عليه، بس تكون توبة صادقة مش مجرد كلام باللسان استغفر الله، لا، التوبة يعني ترك للذنب وعزم على ألا أرجع إليه، ساعة ما بتركه كده ببقى في نيتي مش هرجع له تاني، لو نفسي غلبتني مرة تانية ورجعت يبقى ذنب جديد، سواء كان هو نفس الذنب أو غيره برضو أتوب إلى الله منه. لا ذنب مع التوبة، لا ذنب مع التوبة. لو كل يوم بتذنب وكل يوم بتتوب فالله يقبل منك ان شاء الله. لو فرضنا انه ما تابش ومات على الذنب، هيلقى الله عز وجل بمعصيته كبيرة كانت او صغيرة، والاصل في حكمه قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى نقول هو في مشيئة الله، ان شاء عفى عنه وغفر له من غير ان يتوب حتى، وان شاء عقبه، المشيئة لله عز وجل. لكن تاب، تاب الله عليه، قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده مش بيغفر ذنبه بس، ده بيعطى حسنة بالتوبة، التوبة نفسها حسنة، ويبدل في قول آخر حسنة مقابل الذنب، حسنة مقابل الذنب. فإذا لقي الله بذنب واحد كل اللي فات كان تايب منه وتوبة صادقة نصوح، يبقى هو ذنب يلقى الله به، أو يلقى الله بتوبة، يا ريت الواحد منا يلقى الله بتوبة. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يتوفنا على توبة، على توبة صادقة خالصة نصوحة. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد انقطع الخط وأنا بكمل الكلام. أم بدر اعذريني يا أم أحمد وحاولي تتصلي تاني. أم بدر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الآية في القرآن بتقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هل حياة البرزخ فيها ليل ونهار؟ وربنا قال في القرآن اليوم ب50,000 سنة، فعايزة تفسير الآية.
مسألة الزمان والمكان وتقادير الزمان بتختلف من مكان لمكان ومن حال لحال، وقول ربنا في سورة غافر عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني صباحا ومساء، دي من أدلة أهل السنة والجماعة مما أجمعوا عليه في وجود فتنة القبر وسؤاله ونعيمه وعذابه، بدليل أنه قال بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى في النار عرض، عشان كده الرسول قال يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يقال له هذا مقعدك في الجنة لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار ويقول له هذا مقعدك من النار. العكس يقال للمؤمن المتقي هذا مقعدك من النار إن عصيت الله، ثم يفتح له باب الجنة ويقال له هذا مقعدك في الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ما يسره. مسألة الغدو والعشي، هل في البرزخ غدو وعشي؟ لا، البرزخ لا ينطبق عليه قوانين الدنيا، ويبقى فهم الآية غدوا وعشيا يعني في مواقيت الغدو والعشي عندكم، واخد بالك؟ يبقى الآية مفهومها ايه؟ النار يعرضون عليها صباحا يعني حين تصبحون انتم، ومساء حين تمسون انتم، واحنا عارفين ان احنا بنصبح ونمسي على حسب موقعنا في الارض، يعني في اليابان يصبحوا قبلنا ب7 ساعات، وفي امريكا يصبحوا بعدنا ب7 ساعات كمان، 14 ساعة فرق بيننا وبين اللي في اليابان في المشرق واللي في أمريكا في المغرب، حتى على الارض نفسه الصباح والمساء بيختلف حسب موقعنا على الارض، عشان كده مواقيت الصلاة بتختلف. نلاقيهم في السعودية بيصلوا الظهر قبلنا بساعة في مكة، ليه؟ لانهم سابقنا في المشرق، ونلاقيهم في ليبيا او في المغرب او في تونس او في الجزائر او في المغرب بيصلوا بعدنا بساعة او بساعتين، في امريكا يصلوا بعدنا بسبع ساعات. المواقيت نفسها اختلفت بسبب مواقعنا على الارض. فالصباح والمساء في الآية هنا لابد ان اما ان نقول العلم عند الله، هل عندهم صباح ومساء ولا لا، واما ان نقول يعني صباحنا ومساءنا، فيعرضون عرض متكرر. ابو احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
وإياكم بارك الله فيكم.
سؤالين لو سمحت حضرتك.
اتفضل.
الميت يلحد في القبر كما يصلي عليه او خلاف ذلك؟ ده الاولاني.
الاول بس، الاول انت تعني باللحد الشق اللي في بطن اللي في احد جنبي الحفرة، ولا تعني باللحد الحفرة نفسها؟
انا في القبر نفسه يلحد كما يصلي عليه في المسجد يعني.
كلمة لحد عشان نفهمها بس الاول. اصل اللحد هو ايه؟ نفحر حفرة ونيجي في الجانب جانب منها ونشق شق.
لا يعني المقابر بتاعتنا اللي هو
المقابر بتاعتنا بدفنه في غرفة كده، بس أيوة. بعمل له حفرة صغيرة كده
ايوه،
وبحطه فيها ما بيلحدش، بس مش
على شقه الايمن حضرتك،
بس مش لحد، اوجهه للقبلة بجسمه كله.
طيب
انا يامه على جنبه اليمين
ايوه،
مستقبل القبلة من راسه لرجليه.
يعني كما يصلي عليه في المسجد؟
لا، هو يستقبل القبلة. احنا في المسجد يعني احنا في المسجد احنا اللي بنستقبل القبلة.
تمام.
وبنستقبله هو والقبلة مع بعض. لكن هو لما هينام في الحفرة
ايوه،
لما هينام في القبر هينام وشه ببطنه بجزء برجليه كلها من اول وشه كده رجليه، هو نايم على جنبه اليمين.
يعني نخلي رجليه ناحيه القبله حضرتك؟
نخلي رجليه وبطنه وصدره ووشه كله. انت عارف لما يكون القبله قدامي كده وانا نايم كده للطول كده، واضح؟
تمام.
واللي هتجد كل المدفونين في المقابر مدفونين بنفس الطريقه تجاه واحد، كله نايم ناحيه القبله.
طب ما انا بقول لحضرتك، هو يعني انا لما يقوم لما نيجي مثلا نقومه وهو في وهو ميت، يبقى وشه اللي جهه القبله؟
وشه جهه القبله وبطنه جهه القبله ورجليه جهه القبله، كله جهه القبله، نايم على جنبه، واخد بالك؟ نايم على جنبه. المساله بتختلف يا اخوانا لو هو نايم على ظهره، والميت احنا بننامه على جنبه في القبر، بننامه على جنبه في القبر. لو هننامه على ظهره يبقى يستقبل القبلة بوشه برضه وبطنه وصدره وبطنه ورجليه، يبقى القبلة قدامي كده بقى انا نايم كده، نايم كده ورجليه كده. لو القبلة كده وانا هينام على جنبي يبقى لازم انام كده، انام كده ورجليه تبقى كده وانام على جنبي، المقابلة المقابلة مني لجسمي كله، لوجهي وبطني وصدري واقدامي كله في جهة القبلة. هذا والله أعلم. معنا اتصالات؟ يبقى إذن فأجب لابد أن يقيد بقيد الاستطاعة، لأن الأعمال كلها مقيدة بقيد الاستطاعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنى أذن في اتخاذ مساجد الدور لمن كان حاله كحال هذا الأعمى عثمان بن مالك، عامي واتخذ مسجد في بيته بعيد عن المدينة، فقال له تعالى يا رسول الله صلي هنا في المكان اللي هتتخذه مسجد. الرسول راح صلى في بيته، فين المكان اللي هتصلي فيه عتبان؟ قال له هو، فصلى فيه عشان البركة تحل وصار مسجد عتبان ابن مالك. معانا الاخت ام، السلام عليكم. ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ،
انا
امرأة حلفت بالله العظيم كذب لتفطر على نفسها، فهل هذا هو يمين الغموس؟ وهي كفرت يمين.
هذا هو اليمين الغموس، وتتوب الى الله. هذا هو اليمين الغموس، ان تحلف كذبا وهي عالمه وعامده، هذا هو اليمين الغموس، تتوب الى الله عز وجل، تتوب الى الله عز وجل من ذنبها اولا، وتتوب الى الله عز وجل من هذا اليمين ثانيا. ويستحب عندي ان تخرج كفاره.
ايوه، هي ايه؟ طعام 10 مساكين
بعد ما تتوب.
ايوه
ماشي ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى اليمين الكاذب الغموس يجب فيه التوبة. الخلاف بقى فيه كفارة ولا لا، لأن الكفارة في اليمين المنعقدة إذا وقعت من غير كذب، يمين بالله منعقدة، فحنثت في يميني لسبب ما بكفر كفارة يمين. لكن اليمين المحرم ده، اليمين الغموس إن أنا أكذب وأنا بحلف بالله، الأصل أنه لابد فيه من توبة، لابد فيه من توبة. هل فيه كفارة؟ فيه خلاف. أنا بقول يستحب الكفارة من باب بعد التوبة، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، عسى الله أن يعفو عنك، أن يغفر لك، أن يقبل منك هذه الحسنات فتعادل هذه السيئة إن شاء الله. طيب، حكم السجود بغير سبب، يعني إيه سجود بغير سبب؟ هو في فعل بغير سبب؟ هل في فعل كده بغير سبب؟ أنا أسألك أنت يا سائل، اللي بعت السؤال ده، أنت بتسجد من غير سبب؟ يعني أصل السجود لابد فيه من قصد كمان. افرض أنت واحد قال لي أنا بنام زي هيئة السجود كده، نمت هيئة السجود وأنا ما أصبتش، ده مش السجود، وبينام عمل حركة السجود. لابد في السجود يا أخوانا من قصد الأول، أن أنا أسجد، وسبب ثانيا، إن كان في صلاة فهو في موضعه من الصلاة، وإن كان بسبب شيء سرني ودخل علي البهجة والسرور وفرحني فده اسمه سجود الشكر، وإن كان بسبب أنني وصلت الموضع سجدة في القرآن يبقى ده اسمه سجود التلاوة. لكن أنا عايز أسألك أنت، إيه هو السجود من غير سبب؟ إيه هو السجود؟ ما فيش حاجة من غير سبب، إلا إذا كان بقى واحد مجنون بيعمل حركة السجود وهو لا يدري ولا يعني، فده هذا نعفو عنه والله أعلم. سائل يقول إن والدته كانت تسكن في شقة بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته 13 سنة، ويسأل هل تعتبر هذه الشقة من التركة؟ لا طبعا مش من التركة، هي الشقة دي بتاعت والدتك بتملكها. التركة المملوكات اللي يملكها الميت، اللي كان يملكها الميت في حياته، انما الشقة ايجار، عادي ايجار. احنا مصيبتنا في القانون اللي احنا ورثناه من الستينات، ولا اللي ورثناه في توريث عقود الايجار وامتداد عقود الايجار بقوة القانون. الاصل يا اخوانا ان عقد الايجار بينقضي بانتهاء مدته او بموت احد الطرفين، يعني دي عقود مؤقتة بطبعها. لكن عشان القانون انت قاعد مع امك في الشقة، لو كنت قاعد معاها في الشقة وتجوزت معاها في الشقة هيمتد العقد القانون عقد الايجار في حقك بقوة القانون، برضو مش بقوة الشرع، بقوة القانون هيمتد في حق. والقانون ده يعني ظلم ناس كتير، ظلم ملاك وظلم مستأجرين، قانون ظالم او ظالم. التدخل وتغيير الاوضاع الطبيعية اللي جاءت الشريعة بإقرارها وهي موجودة حتى عند غير المسلمين، ده يحقق عدالة مؤقتة وبعدين يحقق مظالم كتيرة جدا بعد كده. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
انا فضلت الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا كنت بحلف على اولادي في الفنات كتير كده انه مثلا مش هيلعب كذا، لما بينرفزوني يعني يعصبوني او يخرجوني عن شعوري او كده، وممكن اليمين ده يقع، والايمانات دي كانت كتير بصراحه مش عارفه حتى عددها كام.
غالبا ده من لغو اليمين، غالبا ده يمين غير مقصوده، والله لا اضربك، والله لو عملت كده تاني لعقبك. هذا غالبا هذا من لغو اليمين، زي والله لا تاكلي، والله لا تشربي، لا والله ما نواكل، والله ما نشارب، هذا غالبا من لغو اليمين. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. يبقى الكفارة في اليمين المنعقدة مش في لغو اليمين، وهذا من لغو اليمين والله أعلم. طبعا نتحفظ في لغو اليمين مش معنى ان هو ربنا هيعفو عنا فيه ان احنا نسترسل فيه، لا نتحفظ فيه. معنا اتصال. السلام عليكم. ام احمد السلام عليكم. الوقت خلص. طيب السائل والدته كانت بتسكن في شقة بالإيجار، كان يقيم معها هو وزوجته. أنا دائما أقول لو كان اتجوز معها، جوزته في الشقة معها، خلاص هو ده مضطر غصب عنه حتى ييسر الله له. لكن قبل ما تموت أمه بسنة ولا حاجة راح أخذ مراته وراح قاعدين هناك عشان يمتد عقد الإيجار، هيمتد قانونا، لكن ده ظلم، ظلم بين وحرام شرعا. إيه؟ ظلم لصاحب المال، لصاحب الملك. فهل الشقة تعتبر من التركة؟ قولا واحدا، الشقة ليست من التركة، لأن التركة تكون في الأموال التي تركها الميت وهو يملكها، وهو يملكها، لكن ده عقد إيجار لا يملكه، عقد إيجار. نعم المنافع قد تورث بضوابطها، بضوابطها، وهنا القانون تدخل وجعل من يقيم مع أمه في الشقة يمتد إليه العقد لمرة واحدة. ده حكم قانوني عشان يعالج المشكلة اللي احنا واقعين فيها من الستينات في القرن الماضي. نسأل الله أن يفرج عن عموم المسلمين. سائل يقول: توفي والدي وترك عقارا مكونا من 5 طوابق. وهذه بقى ميراث تركه، لأنه ساب بيت كان بيملكه في 5 طوابق: الدور الأرضي، ورشة معادن، ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير. الدور الرابع توجد بها أختي ولها شقة خارج العقار، يعني عندها بيت تاني. الطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن أخذ حق الشرعي دون أن أقطع رحمي، علما بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورثة. مش كون إن أخوك قاعد أو أختك قاعدة إنه تملك أو إنه مأجر، ممكن يكون كان بيستنفع في حياة الوالد، بس المسألة هنا محتاجة تقعدوا مع بعض وجيبوا حد يقعد بينكم يحل بينكم المشكلة، وتاخد حقك بالبيع بالشراء بأي صورة من الصور، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم.
من فضلك. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
يعني لو زوجي مثلا بيقبض 10,000 جنيه مثلا في الشهر، يعني لازم يطلع لهم زكاة كل شهر ولا يعمل ايه؟ يعني
لو بتصرفهم كلهم مفيش عليه حاجة، لو بتحوش
يعني لو بيتفضل منهم جزء بنحوشه منهم جزء
بتحوشه منهم جزء. حاجة اسمعيني بس، بتحوشي منهم حاجة للزمن، حوشوا براحتكم مفيش عليكم زكاة برضو لحد ما المبلغ اللي انتم حوشينه يوصل للنصاب. النصاب اللي هو كام؟ 85 جرام ذهب. ماشي. اذا وصل للنصاب ومر عليه حول سنة كاملة هجرية يبقى عليه زكاة.
خلاص ماشي، شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. يبقى صاحب السؤال بتاع العقار اللي سايب والده، نعم من حقك تاخد حقك في التركة، وما يجيش اختك اللي قاعدة تقول ده انا مستأجرة تزرع عقد ايجار. وانا لا اعتقد ان في حد يعني يقول انا مستأجر وانا مالك في نفس الوقت، ازاي مالك ومستأجر؟ بعد وفاة الوالد انتوا اصبحتوا ملاك للعقار، يا مستأجر يا مالك، مفيش التداخل ده. حتى لو كانت يعني حتى مستأجرة ممكن ينضغط عليها ولا طب خدي شقتك، خدي شقتك تمليك، خديها من ورثك، مش قولي ما تقوليش لا انا مالك واخد في حتة تانية، انا مستأجرة وعايز اخد في حتة تانية، ده ظلم عشان نمكن الناس تاخد حقوقها في التركة. عشان كده بقول له لازم من جلسة، ولازم حد من اهل الخبرة واهل الخير واهل الفضل يقعدوا بينكم، وتستفيد من ميراثك في ابيك، يبيعوا بقى يشترم يسددوك بالاقساط، اي صورة تتفقوا عليها ان شاء الله. اذا اقترض شخص ذهبا من اخر على ان يرده بوزنه ذهبا، فكيف يكون سداده اذا قبل المقرض اخذ قيمته بقيمة وقت الاقتراض أم وقت الأداء؟ لا، إذا أخذ الذهب قرض يرد الذهب قرض. طب قبل ياخد فلوس يبقى في تاريخ السداد بسعر الذهب في تاريخ السداد. كذلك لو أخذ دولار يرد دولار، لو هياخد مقابل الدولار يبقى في تاريخ السداد. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي. أنا سامعك.
حكم الجماع من الخلف والله.
ماشي يا بنت، اسمعيني من الشاشة، اسمعيني من التلفزيون. الجماع، الجماع من الأمام من الخلف حكم واحد إذا كان في موضع الحرث، إذا كان في موضع الحرث، وموضع الحرث هو موضع الولادة، يعني الفرج، فرج المرأة. فالجماع من أمام من خلف في فرج واحد في موضع واحد لا شيء فيه. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم بقى بالطريقة اللي تريحكم طالما في مكان واحد وهو موضع الحرث. هذا والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف أنا عندي سؤالين. أول سؤال ليا، أختي بتستغفر كتير وطول اليوم استغفار عندها، لكن في الصلاة مش منتظمة. يعني بص، يمكن تاخد اليوم كله استغفار وبالصلاة على النبي، لكن في صلاتها مش منتظمة. وسؤال تاني،
ده جهل منها، ده جهل منها يا أختي. ازاي انا امسك المستحب وادني مع المستحب واسيب الفريضة؟ الصلاة
هي
فريضة.
بص يعني لما في نيات كده ساعات كده نبص اللي هي قافله الاوضه عليها تفضل تصلي اليوم كله.
معلش نعرفها نعلمها، واضح انها عندها اشكاليه في التعلم.
نفهمها
ونعلمها ايه هو الواجب، ايه الفريضه، وبعد كده المستحب ربنا يعينها.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا ليا اختي ميته ولها ورثه عندنا في البيت.
ايوه.
ودلوقتي ولادها اطفال، وانا جوزها لو اديت لها الورث بتاع ابوها جوزها يصرفه ويتجوز. هل الافضل اشيل الفلوس دي باسم اولادها في البنك لحد ما يكبروا حتى يكملوا 10 سنين ولا حاجه؟
ما هو ورثها،
ولا ايه؟
ورثها جوزها ليه في جوز جوزها هيورث فيها.
بس هي وصيتها قالت يعني
اسماعيل
قالت نعم
جوزها له الربع واولادها لهم الباقي.
لا هو بيقول عايز ياخد فلوسهم كلهم.
اسمعي يا بنت، اسمعي يا بنت، نقول له انت ليك الرابع عايز تاخده اتفضل اهو، والباقي باسم ولاده في البنك باسم ولاده او في اي مش في حاجه باسم الولاد.
طيب يا شيخ، طب سؤال تاني، لو انا حبيت اعمل صدقه جاريه من حسابي الخاص ليها هي
تقبل ان شاء الله
ان شاء الله،
وهي يوصل لها الثواب وتاخد انت اجر برضه.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا بنتي. معنا اتصال. احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
السلام ورحمه الله.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
عندي سؤال، عندي مصنع ومأجره.
نعم.
وباخد الايجار شهري. طيب بالنسبه للزكاه، سمعت من احد المشايخ قال ان الزكاه على المؤجر المستأجر يعني.
أيوة. طيب
هنا الزكاة عليا ازاي؟
انت زكاتك على الاجرة، زكاتك على مالكش دخل غير الاجرة مش كده؟
انا باخد المأجر وباخد ايجار شهري.
بتصرفه على طول ولا بتحوش منه؟
لا بصرفها.
خلاص مفيش عليك زكاة.
ماشي، علي الزكاة على المؤجر مني؟
الزكاة على اللي عنده مال مشغله. او مال محوشه.
الارض قيمة المصنع.
قيمة المصنع عاملة زي قيمة البيت اللي انت قاعد فيه.
يعني المصنع اللي عندي ده وباخد منه فلوس.
انت مأجره يا احمد.
انا مأجره، وانا فعلا مأجره.
فدخلك الايجار، دخلك بس هو الايجار.
يعني ما عليا الزكاة فيه؟
مفيش عليك زكاة الا اذا حوشت الايجار.
طب عندي قطعة ارض ومخليها الاولاد.
برضو مفيش زكاة عليها الا اذا كنت ناوي تبيعها في الوقت في المستقبل. يعني
نعم،
مفيش زكاة عليها. مفيش عليها زكاة الا اذا كنت ناوي تبيعها وتتاجر فيها.
لا هي رقبة للاولاد.
مفيش عليها زكاة. بس حاول تطلع صدقات يا احمد، مش كل مالك كده يبقى بعيد عن الزكاه.
طب السياره، في سياره بتشتغل
ما فيش عليها زكاه برضو على اجرتها برضو ما فيش عليها. انت كل اموالك ماشيه في سكه ما فيش عليها زكاه ليه كده؟ حاول تكثر من الصدقات.
انا عارف، ما انا بقول عايز اطلع زكاه، انا مخلي فلوس اطلعها زكاه.
طلع صدقات تطوع.
التطوع ماشي بالتطوع والله يوسع كتير.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
بس كان نفسي اطلع زكاه على المصنع.
طلع تطوع ان شاء الله، طلع تطوع ان شاء الله. معنا اتصال ابو احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم
ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله.
شكرا. احبك الله الذي احببتني فيه وله.
حضرتك احنا عندنا في الوادي الجديد الميه بتطلع من بطن الارض ساعات باللون احمر.
اي
لونها احمر، فيها حديد كتير.
ايوه.
هل تنفع للوضوء والغسل ولا ما تنفعش؟
تنفع للوضوء والغسل. مش هي ميه زراعه؟
لا، ميه ابيار ارضيه.
ما انا عارف يعني ميه زراعه يزرع بيها. ما فيش فيه تلوث مجاري ولا حاجه.
لا، هي تخرج كده من بطن الارض فيها نسبه حديد عاليه.
ده ماء متغير بسبب ما خالطه من الطاهرات.
ايوه،
متغير لونه بسبب الحديد ولا بسبب الملح ولا بسبب أيوة. اي حاجه.
ايوه،
يصح التطهر بها قولا واحدا.
جزاك الله خير. السؤال الثاني لو سمحت.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني، السؤال الثاني لو سمحت. بالنسبه للانسان اللي بيقوم الصلاه، اللي يقوم المصلين يعني.
نعم.
في بعض الناس ما بتحفظ القران وما تقدرش تقوم، هل في فضل للامام الذي يقوم المصلين؟ هل في اجر ليه يعني، وفي دليل على كده عشان يقول للناس يعني؟
طبعا.
ايه الاجر؟ في واحد قال لي ان بياخذ اجر مثل المصلين الذي اللي بيصلوا وراه.
شوف، انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه يا ابو محمد.
ايوه.
سيدنا النبي كان بيؤم الناس ولا كان بيخش مأموم؟
لا، كان بيؤم الناس.
يبقى طبعا اللي بيؤم الناس مكانه مكان النبي في الامه عليه الصلاه والسلام. سيدنا اللي بيؤم الناس بيعمل للناس خدمه في الدين ولا لا؟
طبعا بينفع الناس
لانه قارئ وحافظ ومعلم، فبياخد اجر على هذا. لا، له اجور أيوة. تانية خاصه بيه. ده المؤذن له اجر خاص بيه.
ايوه، المؤذن فيه احاديث. هل في احاديث خاصه بالامام؟
لا، مفيش حديث خاص في الامامه.
مفيش.
لكن الامامه فضلها عظيم.
ايوه،
ماشي يا ابو محمد. هذا معلوم من الدين بالضروره. اتصال اخير. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
ان نحبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني له.
سؤال بسيط لو سمحت.
تفضل يا مولانا.
الله يبارك لك. ما حكم العمل في مهنة المحاماة؟
العمل في مهنة المحاماة جائز. جائز. بشرط ان تتحرى الحلال وتتقي الشبهات والحرام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل لابد أن يكون عندك من العلم والوعي بالحلال والحرام والمخالف والموافق، بحيث أن أنت حتى أمام القاضي تسجل اعتراضك على القانون اللي بيتكلم في المسألة، وتقول له الشريعة في المسألة دي قالت كذا، والقانون ده مخالف للشريعة، وأنا عايز أطعن فيه بعدم الدستورية. وشغل المحامين بقى يشتغل هنا عشان نعمل رأي عام بين المحامين والقضاء، نغير بيه القوانين المخالفة صراحة لأحكام الشريعة. إذا المحامي مش عارف يعمل الكلام ده، نقول له اتقي الله وابتعد بقى، شوف شغلنا خالية من هذه الشبهات. لكن المهنة مهنة نبيلة، بتجيب للناس حقوقها من غير أن تظلم أحد، أو وتاخد مقابل. أنت بتبقى وكيل، بتاخد أجر على الوكالة.
طيب، نسأله
بالدعاء
يا شيخ
ورسول الحلال. ربنا يسر لك امورك، بارك الله فيك. معانا اتصالات. طيب، حكم تدليك القدمين في الوضوء. التدليك في الوضوء مش القدمين بس، لكل الاعضاء، يعني عند غسل الذراعين، عند هو التدليك انني امرر يدي مع الماء على العضو اللي انا بغسله. هل التدليك واجب؟ هل هو شرط؟ ام مجرد اسالة الماء على مكان الوضوء يكفي؟ اهل العلم لهم في ذلك قولان. في قول ان يكفي تعميم الجسد بالماء واسالة الماء عليه وضمان وصول الماء الى كل جزء في العضو، دلكت او ما دلكتش. بعض أهل العلم وعلى رأسهم الملكية كان يرى وجوب التدليك، لأن من غير تدليك المية لن تصل إلى العضو. فتدليك القدمين حكمها إيه؟ حكمها الوجوب إذا كان الماء لن يصل إلى كل جزء من أجزاء القدمين إلا بالتدليك. يصل من غير تدليك خلاص لا شيء، ولو التدليك فيه مثلا مانع من الموانع وصول الماء، أو كان يكون ملتصق في القدم شيء فأنا بغسله وأدلكه، هذا واجب أيضا. المهم وصول الماء لمكان الوضوء وتعميم مكان الوضوء في البدن بالماء. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
فيك يا شيخنا، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم،
أحبك في الله الذي أحببتنا فيه يا رب.
ربنا يبارك فيك وإياك يا حبيبي، أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل.
أنا بس كنت أنا قاعد بسمع حضرتك كل يوم سبت، جزاك الله خير. أنا بس في أخت كانت بتسأل حضرتك دلوقتي أصلا.
نعم.
خدت بالي بتسأل حضرتك على الجماع من الخلف.
أيوه.
الأخت كانت بتقصد حضرتك
الضبر.
الجماع في الضبر.
ما أنا عشان كده قلت ما جبت سيرة الضبر. أنا قلت من أمام من الخلف، المقصود يكون في الفرج في القبل.
خدت بالك؟ لكن مش فاهمة بس حضرتك.
لا كده مفهوم، أنا مش عايز أصرح بأكتر من كده.
وإيه عاقبة اللي يحصل اللي يعمل كده أصلا مع زوجته؟
يعني هذا ذنب يتوب إلى الله منه. يتوب إلى الله منه. اللي أنا قلته ده نص الحديث وتفسير الآية. لما جاء بعض الصحابة وقال حولت رحلي البارحة، يعني جامع من الخلف بس في الأمام في القبل، فقال نزلت الآية وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأمام أو من الخلف، المهم أن يكون الجماع في إيه؟ في موضع واحد. هذا الموضع أنا قلت تحديدا كده موضع الحرث، موضع الولادة، موضع البول. واضح؟ الوقت انتهى. أسأل الله التيسير والسداد، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم